نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 49 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 56 من سورة العنكبوت وتنتهي بنهاية الآية 69 منها، وهي الآية الأخيرة من السورة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر
إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وأنا أعود إلى الآيات من أولها وأول الآيات خطاب موجه إلى عباد الله الله يتحدث إلى عباده يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون والكلام الذي تحمله هذه الآية وتحمله الآيات التي جاءت بعدها لا يفهمه كل واحد من الناس إنما يفهمه فقط عباد الله ولهذا وجه خطابه إلى عباده ليس كل الناس يفهمون الخطاب ولو كان واضحا فهناك أذهان مشغولة أذهان لاهية عقول لاعبة هذه العقول والأذهان لا تعي كثيرا من الخطاب الذي يساق إليها وبخاصة إذا كان ذلك الخطاب عن الله سبحانه وتعالى وعن حقائق الأمور يا عبادي الذين آمنوا هؤلاء وحدهم هم الذين يفهمون ويعقلون ويعلمون ويشعرون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وهذا التعبير أيضا لا يفهمه كل الناس إنما يفهمه فقط عباد الله فإياي فاعبدون ثم تتوالى الخطابات بعد ذلك ففي الآية السابعة والخمسين يقول لهم كل نفس ذائقة الموت وبالرغم من أن هذه الحقيقة واضحة ليست في حاجة إلى بيان ومع ذلك لا يفهمها أبدا إلا عباد الله عباد الله الذين يفهمون أن الموت حق عباد الله فقط هم الذين يعلمون أن كل نفس ذائقة الموت عباد الله فقط هم الذين يؤمنون أن كل شيء هالك إلا وجه الله لا تقول الكل يؤمن هذا الإيمان والكل يعمل هذا العلم يعلم هذا العلم حتى لا أقول لكم ما فائدة الإيمان إن لم يرافقه عمل ما فائدة أن تؤمن بالموت وأنت لا تعمل له ولا تحس به ما فائدة أن تعلم أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه ثم تتعامل معه على أنه الباطل الذي لا شك فيه يا عبادي الذين آمنوا لقب عظيم لقب عظيم أن يطلق على إنسان أنه عبد الله وأن يكون هذا الإطلاق من الله أن يسمي بعض خلقه عباد الله أن يقول لواحد من خلقه أنت عبدي سبحان الذي أسرى بعبده واذكر عبدنا داود أن يقول الله لواحد من الناس أو لمجموعة إنهم عباد الله هذه مرتبة عظيمة عظيمة جدا أول لقب أطلق على الإنسان كان لقب الخليفة خليفة، هذا أول لقب حمله أول إنسان وهو آدم عليه السلام. ونريد أن نسأل أي اللقبين أعظم، لقب خليفة أم لقب عبد؟ والعجيب أننا إذا تأملنا جيدا نجد أن لقب عبد أعظم من لقب خليفة. لماذا؟ حينما أطلق الله على آدم أنه خليفة وقال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وحمل آدم لقب خليفة، وحملها من بعده كثيرون. فالله يقول لداود أيضا إنه خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة. ومع ذلك آدم حمل لقب خليفة وداود حمل لقب خليفة، واستطاع الشيطان أن يدخل في عمل آدم واستطاع أن يدخل إلى داود. استطاع الشيطان أن ينتصر على آدم وأن يغلب آدم. قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. مع أنه يحمل لقب خليفة ومع ذلك انتصر عليه الشيطان. كذلك داود الخليفة تصور عليه المحراب وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. بالنسبة لآدم غفر الله له، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكذلك تاب على داود. إذا الخليفة ممكن أن يتأثر بالشيطان، لكن عبد الله لا يتأثر بالشيطان. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي ما دام الإنسان قد وصل إلى هذه المرتبة وهي أن يكون عبد لله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا تستطيع أن تؤثر فيهم ولا تستطيع أن تقترب منهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والشيطان نفسه قالها، استثنى عباد الله المخلصين فقال إلا عبادك منهم المخلصين. فالعباد المخلصون ليس لي عليهم تأثير ولا أستطيع أن أقترب منهم ولا من قلوبهم لأنها خصوم حصينة. فأعظم الألقاب من غير شك هو لقب عبد الله. الله سبحانه وتعالى أطلقه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم لحظات قربه من ربه. ففي أعظم اللحظات وهي اللحظة التي يتنزل عليه فيها القرآن ويقوم بتبليغ القرآن، يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام عبد الله يدعوه في لحظة الإسراء، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا عبادي الذين آمنوا، قوله تعالى الذين آمنوا ربما فهم منها انسان ان هناك عباده الذين كفروا، يا عباد الذين كفروا، وهنا يا عبادي الذين امنوا. الذين امنوا هنا ليست للبيان، وإنما هي للتخصيص والتحديد والصفة. فهو يوضح صفة عباده، عباده من هم الذين آمنوا. ولا يمكن أن يتصور في عباد الله إلا أن يكونوا من الذين آمنوا. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة، لا ينبغي أن تتعلم بضيق الأرض، لا ينبغي أن يصرفك عن عبادة الله خارج من ظلم أو طغيان أو كبير. فأرض الله واسعة، والله سبحانه وتعالى بين لنا في قوله الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلى آخر الآيات. ويقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لما قال في الأول يا عبادي، قال في الآخر فإياي فاعبدون. لماذا؟ كأنه يقول: يا عبادي استمروا على عبادتي، يا عبادي أخلصوا في عبادتي، يا عبادي لا تضيعوا وقتا من أوقاتكم في غير عبادتي، يا عبادي وجهوا وجوهكم لي واشكروني واعبدوني لأكشف عنكم كل دين ولأوفقكم إلى الطريق المستقيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون. ولهذا نقولها في كل صلاة من صلواتنا، في كل ركعة من ركعاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل أن نقول هذا التعبير نثني على الله ونحمده ونمجده، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعد هذا الثناء نقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. عبادة واستعانة، وقدمنا العبادة على الاستعانة. عم نعبدك يا رب ونستعينك في تسهيل طريقنا إليك. نحن نعبدك سهل طريقنا إليك. لما قال المؤمنون نحن نعبدك يسر طريقنا إليك، بين الله في هذه الآية أن الاستعانة قبل الدعاء وقبل العبادة، وأنه يسر لهم الطريق. فقدم الاستعانة فقال: إن أرضي واسعة، واسعة فيها طعامكم، فيها شرابكم، فيها أمنكم، أينما سرتم الله معكم. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قدم العبد الدعاء على الاستعانة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم الله الاستعانة على الدعاء على العبادة فقال: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم تجيء الآية السابعة والخمسون. وفي هذه الآية السابعة والخمسون يقول الله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. في هذه الآية علوم كثيرة. العلم الأول من علوم هذه الآية أن كثيرا من الناس يعز عليهم أن يتركوا الأوطان وأن يتركوا الأهل والإخوان والخلان من أجل الله. فبين الله لهم أن هذه الأوصال التي ان تحنون اليها وترتبطون بها ستفارقكم حتما شئتم او ابيتم. ان لم تفارقوها بالحياه فارقتموها بالموت. والاصدقاء والاصحاب والخلان والاهل والاب والام كل هؤلاء سنفارقهم شئنا او ابينا. ان لم نفارقهم احياء سنفارقهم بالموت. اما ان يموتوا ويتركونا او نموت ونتركهم. ففيمن بكاء على هذه الدنيا وفيمن الخوف من هجر الاوطان ومن هجر الاخوان ومن هجر الخلان. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. كل نفس ذائقه الموت. العلم الثاني الذي تعطيه هذه الايه كل نفس ذائقه الموت. اذا علمنا ان كل نفس ذائقه الموت كبرت او صغرت عظمت او حقرت ففيما الخوف؟ انا ميت وانت ميت. لماذا يخاف ميت من ميت؟ لماذا يرجو ميت ميتا؟ لماذا ارجوك؟ لماذا اخافك؟ لماذا ارهبك؟ لماذا اسجد لك؟ لماذا اخضع لك؟ لماذا اقدم مرضاتك على مرضات الله؟ مع اني انا وانت في مسيره واحده سريعه الى الموت. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا كملاقي. انت تكدح، انت تجري، انت تجري بسرعه الى اين؟ الى الموت، الى ربك. وكلنا نجري بخطى سريعه وكلنا نتعجل الايام ونتعجل الليالي. تصور لو ان لك امرا سيتحقق بعد عامين، انت تريد ان تكمل هذين العامين لتحقق امرك لتنجح في عملك، ونسيت يا مسكين ان هذين العامين انما هو هنا نقص من عمرك، وان كل يوم يمر انما هو ضياع من عمرك. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. كل يوم يمر قطعه من حياتك تموت. كل يوم يمر خطوه الى الموت. كل نفس ذائقه الموت. العلم الثالث الذي تعطينا اياه هذه الايه كل نفس ذائقه الموت هو انه لا بد لنا من حمايه، من ملجا يحمينا من الموت. انا اخاف الموت وانت تخاف الموت. انا على حق حينما اخاف من الموت وانت على حق حينما تخاف من الموت. واذا لا بد لكل غريق ان يبحث عن ملجا. سنغرق ايها الناس، سنموت ايها الناس، وذلك شيء بشع، شيء مخيف. اذا لنبحث عن ملجا. اين هو الملجا؟ هل يستغيث او يستعين الغريق بغريق؟ انا اغرق وانت تغرق. اقول لك خذ بيدي مع انك تغرق معي. كلنا في لجة بحر وكلنا غرقى وكلنا هلكى وكلنا ميتى واولاد ميتى. لا يستطيع غريق ان ينقذ غريقا، ولا يستطيع هالك ان ينجي هالكا، ولا يستطيع ميت ان ياخذ بيد ميت. لا يستطيع. هل رايت ميتا اعان حيا؟ هل رايت غريقا انقذ غريقا؟ الغرقى لا ينقذ بعضهم بعضا. اذا لنبحث عن شيء اخر، نبحث عن هذه الجنايات فنقيم حصونا، حصونا عالية تحول دون دخول ملك الموت. هل نستطيع أن نبني حصنا عظيما نتعاون فيه نحن البشر جميعا. والبشر الآن صنعوا صناعات عظيمة، هل يمكن أن تتعاون الدول الأعظم في هذا العمل المجيد، العمل الفريد، العمل الوحيد في تاريخ البشرية، وهو أن تقيم متاريخ وأن تقيم قلاع مشيدة تحوم دين دخول ملك الموت لقبض نفوس الخلق؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا أن ذلك لم يكون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لأن هذه البنايات التي ستبنيها مهما كانت إن لم تتركها تركتك، لن تبقى لها وهي لم تبقى لك. علاقتك بها علاقة وداع مهما كانت قوية وخلدة ومن أي نوع صنعت ولو من الفولاذ. فما هو السبيل؟ كيف المخرج؟ الناس يبحثون عن حل مشاكل الإنسان، مجتمعات، اجتماعات، مؤتمرات، مذاهب اجتماعية، مذاهب اقتصادية، مذاهب فلسفية، مذاهب من كل نوع، يبحثون مشاكل الإنسان ويدرسون مشاكل الإنسان. مشكلته في المنبت، مشكلته في المطعم، مشكلته في المسكن، مشكلة العلاقات بين الشعوب، بين الدول، بين الأمم، مشكلاته مع نفسه، المشكلات النفسية، كل هذه الأمور تدرس. لكن مشكلة المشكلات لا يستطيع أحد أن يقترب منها أو يطرق بابها. مشكلة المشكلات أيها الناس هي الموت. من يحل هذه المشكلة؟ من القادر على أن يحميني من الموت؟ إن القادر على هذا كله هو الله وحده. إن الله يقول كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الجزء الأول من الآية يجعلك تيأس تماما من كل الخلق حتى من الملائكة، الملائكة، الرسل، البشر كلهم سيذوقون الموت. إذا أنت يائس من هؤلاء، لا يملكون لك حماية ولا يملكون أن يدفعوا عنك ذلك الموت. إنما الذي يملك هو الله، الله وحده هو الذي يملك. فقال في نصف الآية الأول كل نفس ذائقة الموت، فأغلق الباب والرجاء في وجه من يرجو الخلق، ثم قال ثم إلينا ترجعون. ثم إلينا ترجعون هذا هو الحل، الرجعة إلى الله، المصير إلى الله. ألا إلى الله تصير الأمور. وحينئذ تكون مشكلتنا مشكلة لحظة، مشكلة لحظة أن يذوق الموت ما بين طرفة عين وانتباهتها نذوق الموت. ثم يحدث بعد ذلك شيء آخر، إما جنة أبدية أو نار أبدية. ويل له من كان مصيره إلى النار الأبدية، وسعادته الغامرة من كان مصيره إلى الجنة الأبدية. الجنة الأبدية وتبدأ منذ، لا أقول منذ أن تنفذ النفس، بل قبل أن تنفذ النفس الأخير. فترى رسل الله الذين يجيئونك، وترى من ملامح رسل الله الملائكة الذين جاءوك، هل هم ملائكة عذاب أو ملائكة رحمة؟ وستعرف طريقك. بعد لحظة الموت إذا أنت في قبر. ذلك القبر الذي نراه المحسوس الملموس المشاهد المهدد أحيانا الذي فيه عظام نحرة، هذا القبر وقد يكون جرف حوت وقد يكون صاع بحر، هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. إذن بدأت رحلتك الطيبة مع الله ثم إليه ترجعون، ترجع إلى الله لا رجوع الآبق وإنما رجوع المودة، رجوع الحبيب يعود إلى حبيبه وإلى رضوانه وإلى مودته. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول الله في الآية 58 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الذين آمنوا، هذا الاسم الطيب، الاسم الذي من كثرة ما رددناه نسينا معناه. الذين آمنوا، الذين عرفوا أن لهم ربا فعبدوه، الذين عرفوا أن لهم نبيا فاتبعوه، الذين عرفوا أن الله أرسل لهم كتابا فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. الذين آمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يكفي أبدا أن يكون في قلبك مظاهرة إيمان وأعمالك كلها خراب لا تعمل لله شيئا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، كلمة غرفة البناء العالي، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه بأنه يلوح كما تلوح النجوم في السماء، زي النجوم اللي في السماء غرف، سماها الله غرفا لأنها عالية، غرفا تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري عليها رونقا وجمالا، الأنهار التي تترخرخ وتجري من تحتها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين، هؤلاء العاملون هذا أجرهم عند الله ورضوان من الله أكبر، نعم أجر العاملين. من هم هؤلاء الذين آمنوا ومن هم هؤلاء العاملون؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اشترط الله في هؤلاء المؤمنين شرطين، الشرط الأول الصبر والشرط الثاني التوكل. المؤمن يتحلى بهاتين الصفتين، المؤمن الصبور متوكل على الله. لماذا الصبر والتوكل بالذات؟ لأن عمر الإنسان ثلاث مراحل، ماضي وحاضر ومستقبل. أما الماضي فلا يتعلق به أمر أو نهى، اللي فات فات بخيره وشره، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. إذا بقي الحاضر والمستقبل. أما الحاضر فأنت مطالب فيه بالصبر، وأما المستقبل فأنت مطالب فيه بالتوكل. تتوكل على الله، تصبر في الحاضر وتتوكل على الله في المستقبل. والصبر الذي أمرنا به ليس الصبر على المصائب. بعض الناس يتصور كلمة صبر وقر في أذاننا أن الصبر عند الموت، إذا مات الإنسان ميت يصبر، إذا هدم بيت يصبر، هذا حقيقي، هذا نوع من أنواع الصبر. لكن ليس هو أهم أنواع الصبر، لان من مات له ميت فيصبر شاء او ابى قبل او رفض. ما راينا انسانا انتحر او قتل نفسه من اجل ان اباه او امه او ابنه مات، هو يصبر شاء او ابى. والايام تنسيه، كلما تقابلت الايام في اليوم الاول الامر بعد، الثاني اهدى، الثالث اهدى، اسبوع ينسى، اسبوعين انتهى الموضوع. كما قال الشاعر: فتعرف فقدان الذي قد فقدته كانس فقدان الذي انت واجده. وياتي يوم ابوك الذي مات منذ عشر سنوات، لو جاءك الان لاصبت بانزعاج شديد، تنزعج، صورته تزعجك، وجوده يزعجك، لانك اسقطته من ذاكرتك ومن حسابك وألفت غيابه. فتعرف الجال الذي قد وجدته كأنسك، فتعرف الجال الذي قد فقدته كأنسك الجال الذي أنت واجده. لكن الصبر على الشدائد، على المكاره، على مكاره الدعوة، على الجهاد في سبيل الله، الصبر على أداء الطاعات وهو أمر لو تعلمون عظيم، الصبر على الابتعاد عن المعاصي وهو أمر لو تعلمون عظيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ما حدثنا عن الصبر والتوكل، ضرب لنا مثلا في التوكل فقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الاتقاء إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه الآية يجب لكل مسلم أن يدير فيها فكرة، أن يسدد إليها نظره وعقله لينظر ماذا يقول الله له. الله يقول له: كم من الدواب التي لا تحمل رزقها، لا تستطيع ان تحفظ الرزق. دواب كثيره لا تقوى على حفظ الرزق وادخاره ولا تقوى على حمله، كالعصافير وغيرها، بل والذئاب والاسود، كل هؤلاء لا يحملون على ظهورهم رزقا، وليست لهم جحور يدخرون فيها الارزاق، ولو حرصوا على فريسه في يوم فهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها لمده عام. وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. الله يرزق هذه الدواب المسكينه الضعيفه كالعصفور وغيره، الله يرزقها. وكم من الحيوانات والطيور ما هو اضعف من العصفور، جدال، حشرات، ميكروبات، الله يرزقها واياكم وهو السميع السميع العليم. يسمع عباده، يسمع خلقه، عليم بأحوالهم، عليم بحاجاتهم، لا يشغله شأن عن شأن، وكل واحد منا مشغول بشأن واحد، لكن ربنا لا يشغله شأن عن شأن. أنت تكتب لا تستطيع أن تأكل، أنت تأكل لا تستطيع أن تتكلم في مسرة، أنت تمشي لا تستطيع أن تجلس، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر ولا شأن عن شأن، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وكأن من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. قد يسأل سائل ويقول ما أكثر الفرق بين الإنسان والدابة؟ فرق كبير وهائل بين الإنسان والدابة، لأن الدابة طعامها مهيأ. الأسد حينما يريد أن يأكل ليس في حاجة إلى طبخ وليس في حاجة إلى سلخ ولا في شيء، يأكل الطعام جاهز في أي وقت. الإنسان في حاجة إلى تهيئة الطعام، تهيئته كيف؟ يزرع القمح مثلا، يحصد القمح، ثم يطحن القمح، ثم يعجنه ويخبزه حتى إذا صار رهيفا أكله. فالإنسان مهيئ، ولهذا يجب عليه أن يدخر. تبين أن حاجات الإنسان أكثر من حاجات الحيوان. الدواب، الدواب ليست في حاجة إلى ملابس، الإنسان في حاجة إلى ملابس. الدواب ليست في حاجة إلى مراكب، الإنسان في حاجة إلى مراكب. الدواب ليست في حاجة إلى تعدد أصناف الطعام، الإنسان في حاجة إلى كل هذا. ونحن نقول لهؤلاء حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. إن الفارق هائل بين الإنسان أيضا وبين الحيوان من جهة أخرى، كل عضو من أعضاء الإنسان مجال للمكسب، يستطيع أن يكسب به الإنسان، يستطيع أن يكسب بعينيه، يشتغل موظف بعينيه، حارس أو ناظور أو شيء بعينيه فقط، يستطيع أن يعمل بإصبعين، حائط أو خياط أو رسام أو ما شاكل ذلك بسبعين فقط، يستطيع أن يعمل بلسانه، يستطيع أن يعمل بلسانه، ويستطيع أن يعمل بأذنه، يستطيع أن يعمل بيديه، يستطيع أن يعمل بجسده كله، يستطيع أن يعمل برجليه. كل عضو من أعضاء الإنسان من الممكن أن تترتب له وظيفة يكسب منها الإنسان. في إنسان بيشتغل برجليه، وإنسان بيعمل بإيديه، وإنسان بيعمل بودانه، وإنسان بيعمل بعينيه، وإنسان بيعمل بفمه. كل إنسان من شغل بخلاف الحيوان، فإنه ليس له عضو يكسب به كسبا معينا. فالله قد أعطى الإنسان كل هذه الأعضاء التي تمكنه من الكسب، فهو أوسع خبرة وأوسع ضربة بنواحي الكسب من كل الحيوانات ومن كل العجلات. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قد يقول قائل هل الاحتفاظ بالرزق حرام؟ هل أننا احتفظت بالرزق؟ ما شيء في الاحتفاظ بالرزق؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت عام كما رواه عنه البخاري ومسلم. فإذا الادخار لا شيء فيه، لكن المبالغة في الادخار والمبالغة في الإقبال على الدنيا هذا هو الأمر المرفوض. كذلك نسيان الله من أجل هذه الدنيا ومن أجل لهوها ولعبها هذا هو الأمر الذي لا ينبغي لمسلم أو لمؤمن عرف الله حق المعرفة وعلم الوحي الذي أنزله تمام العلم أن ينسى الله سبحانه وتعالى وأن ينسى الآخرة من أجل العبث في الدنيا واللهو فيها. أيها الإخوة، نكمل الحديث بعد الثلاث إن شاء الله. يزورون الآن ضيف عزيز وعالم جليل ورجل سبق له أن فسر القرآن الكريم مرتين، طبع له تفسير كبير.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نتشارك وإياكم في هذه الساعة المباركة على فهم سورة والعصر. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة كما سمعتم بألفاظ قليلة ولكنها وسعت الإسلام كله، ولذلك يقول الشافعي رضي الله عنه: لو أن الله ما أنزل إلا هذه السورة نكفت خلقه. إذن هذه سورة عظيمة، فلنتعاون على تفسيرها بما يلزمنا الله وإياكم تفسيره. والعصر كما تعلمون هذا واو القسم، من المقسم؟ الله. هل الله بحاجة إلى أن يقسم؟ أليس كلامه هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال؟ ولكن بالأمر العظيم الذي سوف يقوله أقسم. بما أقسم؟ بالعصر. العصر كما يقول العلماء المفسرون لها معنيان: العصر بمعناها صلاة العصر، وصلاة العصر عظيمة كما تعلمون، وإن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها صلاة العصر. وصلاة العصر وصلاة الصبح يحضرهما الملائكة، كما تعلمون أن هناك ملائكة في الليل وملائكة في النهار، هؤلاء يستلمون من إخوانهم ملائكة الليل، وهؤلاء يستلمون من إخوانهم ملائكة النهار. فصلاة العصر يشهدها الملائكة في هذا المزمار أجمعون، الملائكة الليل وملائكة النهار، وتكتب مرتين، يكتبها لك يا أخي الملائكة الليل الذي يبدأ عملهم من العصر ويحضرون صلاة العصر، يكتبونها لك أنك صليت العصر، كما أن ملائكة النهار الذين يسلمون أمرهم إلى ملائكة الليل كذلك يشهدون لك ويكتبونها لك أنك صليت صلاة العصر. وكذلك صلاة الفجر كذلك يشهدها الملائكة، أي ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن الله يقسم بصلاة العصر، هذا قول، والقول الآخر يقولون العصر هو الدهر، هو الدهر، فيقسم الله بالعصر أي بالدهر. وهناك حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشب الدهر فأنا الدهر، لا تشب الدهر فأنا الدهر. ما معنى هذا؟ هل أن الله هو الدهر؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما كثير من الناس إما لا يؤمنون أو يؤمنون ولكن إيمانهم ضعيف، يتسخطون على ما أتاهم من مصائب أو على ما يرون أنفسهم في العلاء ويرضى غيرهم بالحضيض، ثم يرون هؤلاء الذين بنظرهم كانوا بالحضيض صاروا في العلاء، يقولون إيش هالدهر الخوان، الدهر الذي لا يرحوي رفع ناسا وخفض آخرين، يسبون الدهر. لماذا؟ لأنه أنزلهم رفع آخرين. من الذي فعل هذا؟ أهو الدهر أم رب الدهر؟ أي رب الدهر هو الذي رفع أناسا وخفض آخرين. إذن فالذين يشتمونه ويتسخطون عليه لا الدهر، في الحقيقة أن الدهر عبد لله، أما الذي هو فعل كل هذا هو الله، فعندما يشتمون الدهر فكأنما يشتمون الله والعياذ بالله تعالى. وهكذا أيها الإخوان نرى أن هذه الكلمة أيضا العصر، إن كانت صلاة العصر أو كانت الدهر فإن القسم يدل على عظم المقسوم به. والله سبحانه وتعالى لعلكم تقولون الله منع القسم بغيره فكيف هو يقسم بغيره؟ كيف هو يخالف أوامره؟ كما تعلمون أن الحلف والقسم عبادة، بالنسبة للمخلوقين
إذا أقسموا يجب عليهم أن لا يقسموا إلا بالمعبود، ولكن الله إذا أقسم هل له معبود؟ هو المعبود. إذا فدليل القسم ببعض مخلوقاته أنها عنده أشياء عظيمة، لما يقسم بالشمس، لما يقسم بالضحى، لما يقسم بكل ما أقسم به في كتابه الكريم، لا شك أن هذا القسم هو عبادة بالنسبة للمخلوق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا أشرك؟ هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ويزكي، كيف أشرك؟ قال: نعم، لأنه وجه بجهله عبادة لغير الله. قال: يا شيخ والله ما وجهت ولا. قال: هذا حلفك بغير الله توجيه لعبادتي هذا الذي أقسمت به من دون الله، بشرفي، بديني، بناموسي، بعيوني، بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالكرسي، بجبريل، كل هذا شرك إذا أقسمت بهؤلاء. لماذا؟ لأنه لا يجب إلا أن تقسم بالمعبود، لأن القسم عبادة، فلا يجوز أن يصرف بغير الله سبحانه وتعالى. إذن فقسم الله سبحانه وتعالى هو تعظيم للمقسوم به. الله هو الذي أقسم، وبعض عباده الذين عنده سبحانه وتعالى عظيمين القدر، هذا قسم بهم يقسم بهم، وهؤلاء هو المقسوم بهم. ما هو المقسوم عليه؟ والعصر: إن الإنسان، جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان بجميعه خاسرون، ثم استثنى. الأصل خسران الإنسان، إلا من هؤلاء المستثنين؟ إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا هم يحققون الشيء الذي من أجله خلق الله الخلق، هم المؤمنون. ماذا يحققون؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالمؤمنون الذين نفذوا مراد الله سبحانه وتعالى من أنهم خصوه وحده بالعبادة، هؤلاء هم المستثنون من الخسران. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا لو دققنا لرأينا خلف الإيمان شيء يكمن خلفه ما يراه إلا المتقون. ما هو هذا الشيء الذي يكمن خلف الإيمان؟ قال: العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لولا العلم ما كان الإيمان. أنت علمت ثم آمنت، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا علمت ودخل هذا العلم إلى قلبك وتحول هذا العلم إلى الإيمان، عندها تستطيع أن تفهم
أن هذه الآية عندما يقول ويستثني إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هل تستطيع أن تؤمن بكل هؤلاء، بكل هذه الأشياء المطلوبة منك أن تؤمن بها قبل أن تعلمها؟ المستحيل. العلم قبل الإيمان. حتى تؤمن عن يقين، عن علم، عن فهم، عن تقريبا، عن مشاهدة، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة. إلا الذين آمنوا، هل هذا الإيمان يكفي حتى يدخل الجنة؟ الجواب لا يكفي. أقول يدخل الجنة ولكن بلا عذاب ولا حساب، لا يكفي. الإيمان هنا يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا بما علموا، علموا أن الله وحده لا شريك له، أن الله خالق السماوات والأرض، أن الله هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو المتفضل، هو الذي أحيا، هو الذي يميت. علموا كل هذا، أن توحيد الربوبية أعطوه كله لله سبحانه وتعالى، وعلموا أنه هو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي يمنع، وهو الذي يعطي ويمنع. كل هذا علموه ووجهوا هذا العلم والعبادة لله سبحانه وتعالى. هنا العلم قبل أن يكون عبادة. عندما علموا أن الله هو المتفضل، وهو الذي أعطى، وهو الذي أحياك، وهو الذي رزقك، كل هذا من أجل أي شيء؟ من أجل أن تعبده معه غيره؟ لا، تعبده على مراده أو على مرادك أنت؟ لا، على مراده هو. فإذا أنت عبدته على مراده لا شك أنك تكون قد نفذت العلة التي جعلها الله علة الخلق، أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي وحده خلق، هذا الذي وحده أعطى، هذا الذي وحده تفضل، هذا الذي وحده أعطاك كل شيء، الذي عليه فعله. وما خلقت الجن والإنس، كان خلقه، خلقهم، هيأ لهم كل شيء، هيأ لهم كل ما يستطيعون به أن يعبدوه عبادة على مراده. ثم بقي عليهم هم أن يعطوا مقابل هذه النعم، هذا التفضل الكريم له مقابل، يعني على الله سبحانه وتعالى، يعني أنه مجبور يعطيك، يلبسك، يعطيك الأولاد، يعطيك الأموال، وأنت حر ما تفعل شيئا. ما تقدم على هذه النعم عملا يرضيه سبحانه وتعالى، اذا بمقابل الخلق وبمقابل النعم الذي تفضل بها، هل اعطيت قيمتها لله؟ هل اشتريتها منه ام وهبها اياك وهبا؟ وهبها وهبا، فلماذا تضن على الذي خلقك بأن تعبده عبادة خالصة لوجهه وعلى مراده؟ هنا عندما تعبده هكذا تكون قد فعلت ووحدته توحيد الألوهية. أنت مثل ما تفضل شيخنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر من النسان الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذا كانوا مؤمنين بالربوبية المشركون أبو جهل ومن لف نفسه كان مؤمنا بالربوبية يؤمن بأن الله واحد أحد في ربوبيته. إذا لقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يؤمنون بأن الذي خلقهما هو الله. إذا لماذا كانوا كفارا وهذا الإيمان بالربوبية لم ينقذهم من الكفر؟ قال لأنه ما أعطوا الله سبحانه وتعالى ما يستحق من العبادة، إنما جعلوا له شركاء وما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. إيمانهم بأن الله خالق كل شيء وخالق السماوات والأرض ما قدمهم ولا خطوة واحدة نحو العبادة. ولهذا نرى الآن كثير من الناس حتى لا يؤمنون بالربوبية، ودليلنا على ذلك أن كثير من الناس ينادون المخلوق، وأي مخلوق؟ المخلوق الميت ينادونه يا شيخي أنت تعلم العارف لا يعرف أعطني كذا أعطني كذا. والله هؤلاء أبو جهل أهدى منهم. لماذا؟ أبو جهل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. يؤمنون بهذا ولكن لا يعصون الله حق عبادته وحده لا شريك له. نحن هم كفروا هم آمنوا بتوحيد الربوبية وكفروا بالألوهية، ولكن المشركون في زماننا الحاضر كفروا بالإثنتين، هربوا من غير الله، طافوا بالقبر كما يطوفون ببيت الله، طلبوا من مخلوق هم دفنوه بأيديهم، هم صلوا عليه صلاة الأحياء ولا صلاة الميت، هم فعلوا كل ذلك وهم قبروه ودفنوه بالتراب وأهالوا عليه التراب ووضعوا له القبر، هذا كله دليل على انه مات، لكن مع ذلك هم يعتقدون انه يفعل. ماذا يفعل؟ يفعل فعل الاله، يعطي ويمنع. اذا مشركو زماننا هداهم الله الى الاسلام والايمان هم اشد شركا من ابي جهل الذي يقر بان الله هو الخالق هو المصور هو المعصي هو المانع، انما كان يدخل عليهم الشيطان ويقول لهم انتم مذنبون. ولذلك لو انكم وصفتم احد خلقه لهو توصف لكم بالمغفره. ولذلك ما دروا أن هذا الذي يتوسط لهم بالمغفرة الله خلقه مثل ما خلقهم وهو يعلم به وبهم قبل أن هو يعلم، يعني قبل أن يعلم هذا العبد الله سبحانه وتعالى خلق الاثنان. فإذا قال يا ربي فلان أرجوك أن يعني مثلا تعطيني أو مثلا تغفر له أو كذا، يقول أنا خلقته وخلقتك، أتعرفني أو تعرفني بالذي خلقت؟ المهم إذا لما يقسم الله بالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أيكفي وعملوا الصالحات.
هنا أيها الإخوان، قد واحد يعمل صالحا ولكن لا يرضاه الله، لا يرضاه الله، تستغربون كيف يعمل صالحا ولا يرضاه الله؟ اقرأوا إن شئتم، قوله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لعل هناك أعمالا صالحة في شكلها الظاهر ولكن لا يرضاها الله. واحد مثلا أسبق الناس إلى المسجد، لما؟ قال: ليقال عنه أنه حمامة المسجد، ضيع كل ثوابه، هذا عمله وصلاته من أجل هذا حتى يقال عنه كذا وكذا، أيقبلها الله؟ ما يقبلها، ترضاه. والعمل الذي يرضي الله حتى يقبله الله هو بشرطين ولا يخفى عليكم: اولا ان يكون خالصا لوجه الله ما اشرك به احدا، يفعل لانه هو الذي امره تنفيذا لامره خالصا لوجه الله، يخفي لا. وماذا قال؟ وان يكون صدق ما شرع خالصا لوجه الله، وان يكون هذا العمل صدق ما شرع، لا ان يبتدع ولا ان ينحرف ولا ان يستحسن. الشافعي رضي الله عنه يقول: من استحسن فقد شرع. أي معنى ما معنى هذا؟ أي نأتع الله في صفاته المشرع. إذا هو يشرع والله يشرع صار أبدا اثنان متكافئان، والله سبحانه وتعالى غير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أيها الإخوان يجب أن نسعى أن يكون عملنا صدق هذين الشرطين: أولا خالصا لوجه الله، ثانيا صدق ما شرع الله وصدق ما بلغ رسوله صلوات الله وسلامه عليه. صلوا عليه. وتواصوا بالحق. الإيمان وقبله العلم ثم العمل المخلص لوجه الله الذي هو على صدق شريعة الله يكفيه؟ لا، لا يكفيه. حتى ننتج من الخسران، الأمر عظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى، ماذا استثنى؟ من استثنى؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات الراضي عنه وتواصوا بالحق. أنت يا أخي تذوقت هذه الحلاوة التي يعجز اللسان والقلم وكل شيء عن وصفها، لذة الإيمان، حلاوة الإيمان، تذوقتها أن الله واحد أحد لا شريك له، هو المعبود وحده، وهو الذي توجه إليه العبادات وحدها، وحده لا شريك له. وعلمت أن الدعاء عبادة، وعلمت أن الاستعانة عبادة، وأن الاستغاثة عبادة، وأن التوكل عبادة، وأن الاستغفار عبادة، وأن الذبح عبادة، وأن الحمد عبادة. علمت كل هذا ووجهت كل هذه للخالق سبحانه وتعالى. هذه الحلاوة أتظن بها وتحدثها في نفسك ولا تذيقها إخوانك المؤمنين؟
لا يجوز هذا. من فعل هذا يكون ما عرف نعمة الله عليه ولا عرف حق الله عليه. ماذا يعمل؟ وتواصوا بالحق. هذا الحق الذي تذوقته وتذوقت حلاوته يجب أن توصي به جميع إخوانك المسلمين، أي تدعو إلى الله. ما هذه الوصية؟ الدعوة إلى ما علمت من الإيمان وما علمت من العمل الصالح وما علمت من توجيه العبادة لله حق عبادته. كل هذا العلم يجبرك ويلزمك إلزاما بأن إيش؟ تعطي حق ذلك إلى إخوانك. رأيت رجلا فقف هكذا بإخلاص أمام القبر ويتمتم يقصد منه وسمعت كذا، لا شك أنه وجب حقك عليك. اسمع، هناك حديث ارويه لحضراتكم لا يزيدكم علما به قد تقولون انتم اعلم به مني. هذا الرجل يوم القيامه قال يمسك برجل اخر ويقول يا ربي خذ حقي منه، خذ لي حقي منه. ذاك الرجل يقول يا رجل انا والله ما اعلمك في الدنيا، من انت ولا رأيتك؟ قال لا رأيتني على منكر ولم تنصحني. وجب حقه عليه. فتواصوا بالحق، أمر من الله. هل هذا خاصا بالعلماء؟ لا والله. ولا شك أن أنت لا يجوز أن تدعو إلا بما تعلم، ولكن هل نقول حتى تكمل العلم نهائيا حتى تدعو؟ لا. علمت ان الصلاه ركنا من اركان الاسلام، وعلمت شروطها واركانها، وعلمت مشكلاتها، فعليك واجب ان تعلم غيره. لسه الزكاه مثلا ما علمتها، لا تدعو اليها، لأنك تدعو إليها على باطل ما تعلمها، ما تعرفه، ادعو لما علمت. قال يا أخي أنا لست عالما، أنا أعلم بس أصلي. قلت هذا الذي تعلمه، هذا الذي أنت مكلف بأن تبيعه بيننا. علمت التوحيد وتذوقت حلاوته، يجب أن تبيعه بيننا. فهذا الذي رأيته يدعو جنب القبر، يجب أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول لك رحمة الله عليك يا كافر يا مشرك، لا 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 لا، هذا نفرته ولن يعد تراه مسلما في حياتي ويتمسك بما هو عليه من ضلال. ولكن بعد أن ينتهي اتركه، بعد أن ينتهي وراقبه واسمع ماذا يقول، ثم يمشي أو يجلس، اجلس إلى جانبه. السلام عليكم، مرحبا يا أخ، كيف حالك؟ ما شاء الله، والله أنا أرجو أن أكون مثلك في هذا الإخلاص وهذا العمل، أرجو أن يكون إن شاء الله عملي وعملك يقبله الله. أنا أريد أن أتعلم منك. صلى عليه هذا، قال يا أخي أنا رجل ماني عالم. قال لا، ما شاء الله رأيت ذا تدعو كذا، علمني هذا الدعاء. قال والله أنا أتقرب إلى هذا المقبور هنا من الصالحين. نعم، من الصالحين رحمه الله وغفر له ورضي عنه. اللهم اجعل هذا صاحب القبر من عبادك الصالحين، وآته ما يستحق من الرضا. فعندها يأنس الرجل بك، بالله علمني هذا الدعاء الذي أنت تدعو به، ثم يعرضه عليك. فآتي أنت داعية وعلمت أن الله وحده هو هو الذي يدعى وحده لأن الدعاء عبادة. فيعرض عليك فترى فيه بعض الشرك، تأتي له بالآية التي تنافي قوله ثم تفسرها له. يا أخي أنا أرى أن هذا الكلام في القرآن يوجه إلى الله، وهذا العبد الصالح أهو حي يعني أن تكلمته ورد عليه؟ لا كيف يميز، ليس إذا صار يميز. فيقول الله سبحانه وتعالى: ما أنت بمسمع من في القبور. كيف يا أخي أنت تناديني وهو لا يسمع؟ بشهادة الله، بشهادة خالقه، بشهادة الذي خلق الحياة والموت. وما أنت بمسمع من في القبور. والذين تدعون من دونه أو من دون الله ما يملكون من قطمير. أتعلمون ما هو القطمير؟ قالوا: عندما تأتي بالتمرة وتشقها هكذا وتفتحها ترى غشاء بين لحمة التمر وبين العجو، غشاء أبيض صحيح؟ هذا الغشاء هو القطمير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم يسمعوا دعاءهم لا يسمعوا دعاءهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا، على فرض المستحيل وسمعوا ما استجابوا لكم. ليه؟ ما يستطيعون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا العليم الخبير مثله أحد؟ هو الذي يعلم كل هذه الأمور، أن هؤلاء العباد الذين يدعوهم من دون الله أولا خمسة صلة بيننا وبينهم منقطعة. كيف يعني؟ ما يسمعون. إذا تعرف رجل أفرش كيف تكلم؟ كيف تغني له؟ ما يسمع. لو كان صوتا من أعظم الأصوات كصوت داوود لكن لا يسمع، ما استفدنا. وهؤلاء بشهادة الله أنهم لا يسمعون، حتى وعلى فرض المستحيل أنهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليش؟ عظام النخلة هنا يحب أن نبين العظام النخلة هذا لغير الأنبياء، لا يريد أحدا من الموجودين نعم يأخذ علينا شيئا من هذا النوع. لماذا؟ لأننا هذا الكلام الذي نقوله يتوخى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، إن الله أيضا نقول في هناك حديث يقول: صلوا أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة أو قال ليلة الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قال وأظنه عمر: كيف تبلغك يا رسول الله وقد أرمت أن فنيت؟ يعني ما تسمع فنيت. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، لا تبخلوا بالصلاة عليه وخاصة يوم الجمعة. رسول الله لو قدر لنا أن نكشف عنه لرأيناه طريا لا حيا. إنك ميت وإنهم ميتون طريا، ما نقصت منه شعرة، ليس وحده فقط، كل الأنبياء هكذا. إذن فالأموات حتى الأنبياء لا يسمعون مناداتهم. لما قال استغرب يا رسول الله كيف تبلغك الصلاة وقد أرنت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لعل أحدا يزعم أنه يسمع. يأتي الحديث الآخر ويبين لنا قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، أي أنا لا أسمع السلام إنما أبلغه. وشتان بين من يسمع وبين من يبلغ. لو كان يسمع لا حاجة للتبليغ. إذا يبلغ الصلاة والسلام عليه، ولذلك فأكثر من الصلاة عليه لأن هذه الصلاة تبلغه، أي يبلغه الملائكة الذين حاضرون في هذا المجلس المبارك. إذن علينا أن نتواصى بالحق، أي هذه الدعوة هذا الإسلام يجب أن نبلغه كما نزل، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. إن كانوا علماء فطاحل الله سبحانه وتعالى يزيدهم علما إن شاء الله، يجب عليهم أن يبلغوا ما أمر الله به لا أن يزيدوا من عندهم أشياء أخرى، لا يجوز. ونحن نجل علماءنا أن يزيدوا على هذا الدين الكريم شيئا ليس منه. والاستحسان كما قلنا تشريع. قال هذه بدعة حسنة. بدعة قول مذموم، قول كلمة بدعة مثلا فضلك لص شريف، لا يجتمع لص وشريف مثل الشريف، اللص رغيب ما هو شريف. وقال بدعة حسنة، لا ليس بدعة حسنة، بل هناك بدعة حسنة. كيف هناك تكون بدعة حسنة ويستحسنها الخلق والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، انتهى الخير، كلام الله كلام محمد انتهى الخير، هذا جل الخير. ثم أراد أن يعلمنا ما هو الشر. وشر الأمور محدثاتها التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ما فعله صحابته ما فعلوها. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ضلالة وحسنة ما أستطيع أن أفهم هذا. يقولنا زانية شريفة، كيف زانية شريفة؟ ما يصير. البدع كلها أقول هذا في الدين، في الدين ليس في الدنيا. في الدنيا بدع، نعم في بدع في الدنيا حسنة وبدع سيئة. مثلا هذه الطائرة كان مثلا جدي وجدك يذهب إلى الحج رفقة 4-5 شهور بين ذهاب وإياب وست أشهر أيضا. لكن أنت الآن بفضل الله الذي خلق الطائرة وخلق من صنعها توصلك بساعة ساعة ونصف. هذه بدعة، ولكن بدعة دنيوية ليس لها علاقة بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. البدعة في الدين الممنوعة ليس في الدنيا. مثلا هذه مثلا الشاذات التي نلبسها المعطنعات هذه كلها بدعة، ولكن تقينا اللسن الحر والقر، فهذه بدعة ولكن من أمور الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. دنياكم تعلمون ما هو سبب هذا؟ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بين البساتين ورأى الناس يؤدبون النحل تأدير يعني يضعون الذكر والأنثى حتى بإذن الله يتلقحا ويكون منها التمر. قال لا لا تفعلي. نزل مر بعد يوم الحصاد مر على رأي في شجرة تمر بتمرتين فسأل لماذا هذه السنة يعني مثلا التمر فيها ضعيف؟ قال يا رسول الله أمرتنا أن لا نؤبر فلس نؤبر فما غرز التمر. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن فالأشياء الدنيوية على أن لا تخالف أمرا. ومثلا مثلا نمسك الآن الرياضة التي هي كثير متفقة بحياتنا وشبابنا إلى آخره. فهو لا يمنع الرياضة. ولو أنا يساعدني سني لا أنا لعبت بالرياضة. ولكن الرياضة الدين ما يتداخل بها بل قد يحض عليها لأنها تعطي القوة والحركة والمؤمن يجب أن يكون قوية. ولكن ألبس أنا تبان إلى قريب من عورتي الدين يكون قف. اجعل بنطالا طويلا. ها لا يجوز الذي صنع هذه الرياضات اخترعها ما اخترعها الا بالتبان القصير. فنحن لا نعارض في الرياضة ولكن نعارض في هذه الاشياء التي اخترعتموها وهي تخال. نحن نمشي مع الامور الدنيوية ولكن نقف عندما تصطدم بشرعنا الشريف. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق. يجب هذه الدعوة أن تنشرها بقدر استطاعتك ولا تنشر شيئا من عندك قد تخجل. مثلا أنا الآن أتكلم قد يسألني شخص سؤال والله لا أعرفه فش أقول له ما أعطي الجواب الصحيح. ليش؟ قال أن أخجل كيف أقول لا أدري. قال كلا أدري يا غياب يا مالك بن أنس صاحب الإمام صاحب المذهب المشهور باسمه المذهب مالك غاية إمام أهل المدينة سئل 40 سؤالا ويقول في كل سؤال يجاوب لا أدري لا أدري لا أدري. قال لا تدري وأنت إمام أهل المدينة. قال أخبر من وراءك لا أدري ويحضحني ويقول مالك لا يدري. أقول على الله ما لا أعلم. فإذا كان مالك رضي الله عنه إمام أهل المدينة سئل وأجاب عن السؤال الذي لا يعلمه لا أعلم لا أدري. إذا هذا لم يعني يخجل فما بالي أن أخذ قلبك أيضا لا أعلم لا أدري انتظرني حتى أطلع وأجيبك ما أعرف أسأل غيري. أما أنا ورقتي أمام الله أقول قولي مبني على